أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الثالث من مواقف هذه المحطة، كانت الرابعة بتصور، وهو معقود لبيان الركن الثالث من أركان الاستصحاب. للبعض معبر عنه بشروه الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي، للبعض معبر عنها بشروط منجزية العلم الإجمالي، ما مشكلة. الركن الأول شو كان؟ أن يكون هنالك علم بحكم فعلي على كل تقدير. فلو كان الحكم على تقدير فعلي وعلى تقدير إنشائي ما بيكون منجز، ما عندي علم بحكم منجز، يعني موضوع لحكم العقل بالتنجس. الركن الثاني اللي أنا قلت مش ركن أساسا، هذا انعكاس للركن الأول، لأنه الأول كان العلم بجامع الحكم الفعلي، الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم صياغته للفرع. هذا يعني عم تكرر الركن الأول بأسلوب آخر، وقلناه سابقا والأمر سهل. الركن الثالث أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يتعارض الأصول في الأطراف، هيك عبر في أكثر الكلمات، أصول ترخيصية يعني، يعني بعبارة أخرى أن يكون كل واحد من طرفي أو أطراف العلم الإجمالي مشمولا في حد نفسه للأصل الترخيصي، لولا التعارض بالعرض الناشئ من وجود العلم الإجمالي. ليش؟ لأن انطباق المعلوم الإجمال على كل واحد من الطرفين مشكوك، فيصدق أنه هذا مشكوك وهذا مشكوك، وحينئذ تجري الأصول في الأطراف وتتعارض، تجري الأصول في الأطراف وتتعارف. صح، هذا المشهور في الكلمات، وهذا مبني، هذه الصياغة مبنية على القول أولا بمسلك الاقتضاء، لأننا لو كنا قائلين بمسلك العلية فإن مسلك العلية يرى أصحابه أن العلم الإجمالي حجة كالعلم التفصيلي، هو الذي يمنع ابتداء بتنجيزه من جريان الأصول في الأطراف، بينما على مسلك الاقتضاء العلم لا يمنع من جريان الأصول في الأطراف بعضا. نعم يمنع من جريان الأصول في الأطراف كلا، لأنه ترخيص في المعصية، ويمتنع جريانه في بعض بعينه لأنه ترجيح بلا مرجح. من هنا وصلنا إلى منجزية العلم الإجمالي للزوم الموافقة القطعية في طول تعارض الأصول الترخيصية في الأطراف، بينما على مسلك العلية حتى لو كانت أدلة الأصول تشمل الأطراف، تشمل الأطراف باعتبار أننا إذا نظرنا إلى هذا الطرف في نفسه هو مشكوك، وهذا الطرف في نفسه مشكوك التكليف فيه، مشكوك النجاسة، مشكوك الوجوب، مشكوك الحرمة، أي شيء فرضته تكليف، لكن وجود العلم الإجمالي على مسلك العلية وكون منجزيته كمنجزية العلم التفصيلي في الجملة مما يمنع من شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي. جيد، وعلى هذا الأساس ذهب المحقق العراقي، وسيأتي كلام إن شاء الله بعنوان المفارقة في الجملة بين نظام مسلك الاقتضاء ومسلك العلية، سيأتي إن شاء الله. لكن بناء على هذا الذي تقدم، ذهب المحقق العراقي، وأنا إسا سهل علي يقولهم لأنهم تقدموا معنا في أبحاث سابقة، إلى أن العلم الإجمالي لا ترتفع منجزيته ولا تختلف عن العلم التفصيلي إلا إذا كان هنالك قصور، انتبهوا للتعبير، في تنجيز العلم الإجمالي بحيث لا ينجز كل طرفيه أو كل أطرافه، لا ينجز على كل تقدير. حينئذ لا تعود رتبته رتبة العلم التفصيلي، يصبح هناك قصور في العلم، فلا ينجز إلا بقدر. وإذا كان لا ينجز إلا بقدر فهو لا ينجز. توضيح ذلك. طبعا هذا كله تقدم معنا سابقا وتقدمت صورياته كمان بس متناثرة. كيف؟ يقول إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي منجز بمنجز سابق، والمتنجز أولا لا يتنجز ثانيا لأنه تحصيل حاصل، كما لو قامت الأمارة على نجاسة أحد الإناءين بالخصوص فلا إشكال ولا ريب في أن العلم الإجمالي حينئذ لا ينجز على كل تقدير لأن أحد طرفيه منجز بالمنجز الخاص مش بالعلم الإجمالي. فإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن العلم الإجمالي لا ينجز خصوص الطرف الآخر الذي لم يتنجز، لأن هذا العلم لم يعد منجزا على كل تقدير، فلا مانع من جريان الأصل الترخيصي في الطرف الآخر، مش لأنه لم يتعارض الأصلان، لا، لأنه يصبح حينئذ شبهة بدوية بكل بساطة. إذ لا نعلم بعلمنا بنجاسة أحد الإناءين إلا بنجاسة أحدهما، ونحتمل أن يكون الإناء الذي هو متعلق للعلم الإجمالي هو نفس الإناء الذي قامت عليه البينة، فلم يولد لي العلم الإجمالي موضوعا لتكليف أو تكليف، لا أحرز، وحيث أنني لا أحرز أنه ولد تكليف فيصبح حينئذ صورة علم إجمالي، وإلا هو في قوة شبه بدوية بلحاظ الطرف الآخر. طبعا تقدم أنه فكرة أنه المتنجز لا يتنجز فيها تمحيص وفيها تفصيل يا أخوان، حيث يكون تحصيل حاصل على رأسه، لكن قلنا من جهة قياس العلل الاعتبارية صح التعبير في وعاء الاعتبار على العلل التكوينية ليس في محله، وتقدم الكلام. وقريبا تقرر معنا شيء من هالقبيل في قصة العلم الإجمالي المتقدم والعلم الإجمالي المتأخر. ثانيا، ما مقصود المحقق العراقي أن يكون منجز، يعني مستقل بالتنجيز ولا مساهم في التنجيز؟ مستقل بالتنجيز ولا مساهم في التنجيز؟ إذا المقصود مستقل بالتنجيز ينقض عليه حينئذ بالعلم العلمين الإجماليين المتعاصرين المشتركين في طرف واحد. شو بتقول يا محققنا العراقي، ينجزان أو لا ينجزان؟ شو بيقول؟ بيقول ينجزان، مع أنه كل واحد من العلمين مش مستقل لوحده بالتنجيز، في الطرف المشترك بينهما التجيز فيه معلول لكلا العلمين مش لعلم واحد. إذا قلت لا يشترط أن يكون مستقلا بالتنجيز بنجي بناخذ من جعبتك يا شيخنا العراقي، هذا مش من عنا عم نجيبه، أنت جنابك فهمتنا يا سابقا إنه العلم بلحاظ الحصص الطولية انحلالي، مش هيك كان يقول دائما ونقض عن نائيني بلحاظ الحصص في طول الزمان. منجي للآن اللي بدنا نحكي فيه في العلم الجمال المتأخر كان يجي هذا الكلام. ها هذا الآن التنجيز إلى أي شيء يستند؟ يستند لكلتا الوسيلتين أم لوسيلة واحدة؟ يستند لكلتا الوسيلتين بلا إشكال ولا ريب، بلا إشكال ولا ريب. وعلى هذا الأساس يشكل الأمر إذا أردت أن تقول، وهذا نقض أصلا على مسلك العلية، بأنه مسلك العلية منجز مثله مثل مسلك مثل العلم الإجمالي فيه مثل العلم التفصيلي في غيره، مثل ما هو بينقض مرات على مسلك الاقتضاء. طيب هكذا أرجوكم يا أخوة صار أصحاب مسلك الاقتضاء مذهبهم وأصحاب مسلك العلية مذهبهم. الممثل الشرعي الرسمي للأول شيخ نايل وإن كان هني جماعة، والممثل الشرعي شبه الوحيد بشكل أساسي للمسلك الثاني هو المحقق العراقي. لكن تتذكرون أننا ذهبنا نزعمك عنونها أننا ذهبنا سابقا إذا بتتذكروا يا إخوان أننا قلنا بمسلك الاقتضاء وقلنا بأنه محذور الترخيص في المخالفة القطعية، محذور عقلائي مش عقلي، مش بس أنا قلت الكلام لحد هون، قاله الشهيد الصادق، قاله السيد السيستاني، قاله صاحب منطقة الأصول، جماعة قالوا أنه ما في محذور عقلي. هذه قصة الترخيص في المعصية اللي قالها الشيخ النائني وتبعه عليه السيد الخوئي وجماعة ليست في محله، إذا ثبت الترخيص ما عاش ترخيص في المعصية. حينئذ هون إجا الفرق اللي أنا افترقت فيه عن البقية، وربما ظهر من بعض كلمات مؤخرا شفت كلمات من القبيل صاحب المنطقة، ما في يقول مبناه الرسمي بس موجود بعض كلماته تدل على ذلك. قلت إن مسلك الاقتضاء ينجز بما هو اقتضاء مش لجريان الأصول وتعارضها في الأطراف. ليش؟ شو قلت أنا سابقا يا إخوان؟ قلت إن دليل الأصل العمل الترخيصي لا نحرز فيه الإطلاق الذي يجعله شاملا للشك المركب، الشك المخروم بالعلم الإجمالي، ظاهر الأدلة الشك البسيط، الشك غير المركب. كنت أديما أعبر بالانصراف وكأنه في إطلاق ومنصرف عنه، أنا صرت أعبر منذ مدة بعدم وجود الإطلاق، من أول هالسنة هيك عم عبر إنه ما في إطلاق، لا نحرز وجود إطلاق يشمل الشك المقرون بالعلم الإجمالي. إذا كان الأمر كذلك انتبهوا يا إخوان، انتبهوا لي في ثمرة رح تظهر بهول الأبحاث اللي جايين. إذا كان الأمر كذلك حينئذ الأصول الترخيصية بتعش تشمل أطراف العلم الإجمالي، بتعش تجري بأطراف العلم الإجمالي، بتقاصر عن الجريان. إذا قاصر عن الجريان فلا تصل النوبة حينئذ لكي يتنجز العلم الإجمالي إلى تعارض الأصول، وهذا إشكال إثباتي مش ثبوتي، قاصر بحسب لسانية معنى لا نحجز إطلاقها يعني إشكال إثباتي مش ثبوتي. طيب جيد، على هذا الأساس تختلف صياغة هذا الركن الثالث بين القائل بالعلية والقائل بالاقتضاء وبين القائل بشمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي لولا التعارض، وبين القائل بعدم شمولها لأطراف العلم الإجمالي لولا التعارض، لأطراف العلم الإجمالي لولا التعارض. فكلما كان هناك علم إجمالي بالفعل، علم إجمالي بشوها مش بالموضوع، علم إجمالي بالتكليف يقتضي تنجيز، فأدلة الأصول لا نحرز شمولها لاعترافه. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال يا إخوان، نأتي إلى محل الكلام. صغنا الركن، يوجد في المقام مبحثان نعقد لهما جهتين في ذيل هذا الركن. المبحث الأول، وخلينا نمشي غالبا على مسلك الارتضاء المشهور المعروف، ومننبه على مسلكنا ومسلك العراقي، لأن أكثر المحققين قايلين بهذا المسلك. خلينا نمشي على أبحاثهم بدنا نواكبهم. الجهة الأولى، فيما لو كان هنالك علم إجمالي بالتكليف مردد بين طرفين، جيد، وأحد الطرفين يجري فيه أصل واحد وطرف آخر يجري فيه أصلان طوليان، فهل يعارض الأصل في أحد الطرفين كلا الأصلين في الطرف الآخر فيتعارضان ويتساقطان، أم يعارض أحدهما خصوص من في رتبته ما في رتبته من الأصلين دون الطولي؟ أفتونا مأجورين. ها؟ جيد، هي مكتب شر. جيد، هذا مكتب مرجعية يعني. جيد، ما بيكفي الفرع وفرع الفرع، هذا الأصل. هنا الذي يظهر من المحقق النائيني أن الأصل الطولي يعارض الأصل الآخر، يعني كل الأصول في طرف بتعارض الأصل الآخر فتتساقط جميعا دفعة واحدة بضربة قاضية. في المقابل يوجد من يقول بأن الأصل يعارضه الأصل الذي في رتبته، فإذا تعارضا تساقطا يبقى الأصل الآخر بلا معارض، يبقى الأصل الآخر بلا معارض، وإذا بقي الأصل الآخر بلا معارض جرى بلا إشكال. هكذا طرح البحث بحسب ظاهر الشيخ النائيني في تقريره، وهكذا طرح عند بعض من تبعه في الطرح كصاحب المنطقة، أظن في التنبيه السادس عن صاحب المنطقة إذا مش. لكن السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف طرح البحث بأسلوب آخر لا يختلف جوهريا عما تقدم، لكن أعطاه صفة علمية تشقيقية لعلها أفضل، لعلها أقول. قال السيد الخوي قاسما قسمة ثنائية بأنه الأصل الجاري في أحد طرفي العلم الإجمالي إما أن يكون من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر، أو يكون مغايرا له، وإذا كان من سنخه كلاهما استصحاب مثلا إما أن يكون أحد الطرفين فيه أصل طولي يجري لولا التعارض في طول هذا الأصل، أو لا يكون كذلك، فبتصير الأقسام ثلاثة. إما نفس الأصل من دون وجود طولي من سنخه، تنينته الاستصحاب، تنينته بعد الطهارة وبس في أمان الله، يعني ما أن علمنا بنجاسة أحدهما ونعلم بأن الحالة السابقة في كلا المعين هي الطهر، هون بيجي أصحاب الطهر وهون بيجي أصحاب الطهر، هون شو بتحكي لي بأصل طولي بالله؟ بشو قاعدة الطهارة؟ والقصة أصحاب حكم على قاعدة الطهارة. وإذا بتحكي لي بقاعدة الطهارة كلاهما بعد ما يسقطوا الاستصحابين في قاعدة الطهارة نفس الشيء بقينا مكاننا، ما فيش اختصاص لأحدهما دون الآخر. مرة أخرى لا، هون فيش إلا استصحاب وهون فيش إلا قاعدة الطهارة، أصلا كل واحد منسلخ. هذا دليل الاستصحاب وهذا دليل قاعدة الطهارة، وفيش غيره، فيش بطوله شيء ومنسلخ. فمعنى بيجروا بيتساقطوا ليش؟ لأنه نتيجتهم واحدة. هون مش في طرف واحد لتقلي الاستصحاب حاكم على قاعدة الطهارة، هذا الطرف وهذا الطرف. لحد هون ما في كلام، واضح النتائج. ثلاثة، أحدهما مجرى لاستصحاب الطهارة والآخر مجرى لقاعدة الطهارة، ها؟ وفي طول استصحاب الطهارة في كمان قاعدة الطهارة. هل قاعدة الطهارة الجارية في أحد الطرفين بتعارض قاعدة الطهارة والاستصحاب الجاري بالطرف الأول، ولا بتعارض بس الاستصحاب؟ لأنه ما وصلت النوبة لقاعدة الطهارة إلا بعد سقوط الاستصحاب. شو بصير هون؟ فينا بطريقة ثانية نحكي كمان، إذا كان بعض الأطراف مع البعض الآخر من سلخ واحد، لكن بعضها فيه أثر آخر مثل الماء والثوب، هذاك في حلية توضي في حلية شرب، هذا فيه حلية لبس بالصلاة، يعني حرمة اللبس إذا كان نجسا، وفي حلية اللبس في غير الصلاة. تأتي تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.